كيف يمكن لدولة أن تبني مسرحاً مستقبلياً مذهلاً، يعني بتصميماً يحمل توقيع زها حديد وبتكلفة ضخمة، وفي الوقت نفسه تحاول إيجاد حل لقرابة 2,900,000 شاب يتواجدون حالياً خارج أي منظومة اقتصادية أو تعليمية؟
هذا هو التناقض الصارخ الذي نناقشه اليوم، صحيح؟
بالضبط. فاليوم في هذا الغوص المعرفي المعمق نحن ننظر إلى هندسة الدولة، ليس فقط المباني بل الأساس البشري. لقد جمعنا تفاصيل مذهلة من العدد الأخير لمجلة لودج، ومهمتنا هي الغوص في هذه التفاصيل لنرى كيف تترابط الأمور من تحديات التعليم إلى القوة الناعمة وصولا إلى التوترات الجيوسياسية والتكنولوجيا العسكرية. حسناً، دعونا نفكك هذا. كيف نربط كل هذه العوالم؟
للإجابة عن هذا التساؤل، يعني علينا أن ننظر إلى المشهد ككل. لا يمكننا فهم مدى تأثير القوى العسكرية أو النفوذ الدبلوماسي أو حتى الإشعاع الثقافي لأي بلد دون أن نفهم أولاً حالة القاعدة البشرية. الجدران القوية لا تبنى على أساس هش؟
100%.
وإذا تتبعنا مسار هذه الأرقام والأحداث من المصادر التي بين أيدينا، سنلاحظ كيف تتكامل جهود التنمية الداخلية مع طرق الحماية الأمنية لنصل في النهاية إلى فهم الطريقة التي تلعب بها الدول أدوارها على رقعة الشطرنج العالمية المعقدة.
طيب، إذن لنبدأ من هذا الأساس البشري. هناك رقم استوقفني طويلاً في البيانات، رقم صادم بصراحة، 2,900,000.
نعم، رقم ضخم جداً.
نتحدث هنا عن حوالي 3 ملايين شاب وشابة في المغرب، تتراوح أعمارهم بين 15 و34 سنة، يصنفون ضمن فئة النيت، أي أنهم خارج منظومة التعليم، لا يعملون ولا يتلقون أي تكوين مهني. هذا ليس مجرد رقم إحصائي عابر في تقرير، هذا فراغ هيكلي ضخم.
الفجوة هنا تكمن في آليات العمل داخل المجتمع نفسه. لماذا لدينا هذا العدد الضخم؟ الأمر لا يتعلق بالكسل أو نقص الرغبة كما قد يظن البعض، بل هناك خلل في التروس المحركة.
تقصدي وخلل في النظام التعليمي نفسه؟
تماماً. هناك عدم ملائمة واضح بين ما يتم تلقينه في المدارس التقليدية وبين ما يطلبه سوق العمل اليوم. أضف إلى ذلك الهدر المدرسي الذي يترك آلاف الشباب سنوياً دون أي مهارات عملية ومحدودية فرص العمل،
خاصة في المناطق القروية، أليس كذلك؟
صحيح، المناطق القروية التي لا تصلها استثمارات كافية فضلاً عن الإكراهات الاجتماعية والمادية كالفقر وغيرها. كل هذا يولد هذه الأرقام المخيفة.
بالمناسبة، قرأت عنواناً علمياً غريباً جداً ضمن المقالات يقول: كلما كانت عضلات ساقيك أقوى كان دماغك أكبر.
نعم، عنوان ملفت جداً.
في البداية ضحكت، لكن بعيداً عن هذا العنوان الغريب، أفضل أن أتخيل المجتمع وكأنه محرك سيارة ضخم، وهؤلاء الشباب هم بمثابة الأسطوانات داخل هذا المحرك.
تشبيه دقيق.
فالدولة تحاول التسابق على مضمار عالمي جيوسياسي واقتصادي سريع جداً، لكن محركها الداخلي يعني يعمل بنصف طاقته فقط، لأن الملايين من الشباب معطلون عن العمل. وهنا أود أن أطرح سؤالاً قد يبدو قاسياً نوعاً ما: هل المشكلة حقاً في هؤلاء الشباب؟ أم أن نموذج المدرسة التقليدية الذي نقدسه قد انتهت صلاحيته ويجب التخلص منه؟
ما يثير الاهتمام هنا هو أن هذا التشبيه بالمحرك يلامس جوهر المشكلة تماماً. شوف، إذا استمر المحرك في العمل بنصف أسطواناته فإنه سيستهلك نفسه من الداخل، والتداعيات هنا ليست اقتصادية فقط
بل اجتماعية أيضاً بالتأكيد.
بالضبط، عندما يعيش شاب في هذه الهشاشة الممتدة فإنه يصبح عرضة للانحراف أو يلجأ لخيارات يائسة كالهجرة غير النظامية وينسحب تماماً من المشاركة في الحياة السياسية والعامة.
وهذا خطير جداً على استقرار أي بلد.
قطعاً. أما بالنسبة لسؤالك حول نموذج التعليم، فالأمر ليس التخلص منه بالمعنى الحرفي، بل إعادة هندسته بالكامل. التكوين المهني على سبيل المثال لا يزال ينظر إليه كموقف سيارات لمن فشلوا في التعليم الأكاديمي.
واو، موقف سيارات، وصف مؤلم لكنه حقيقي.
للأسف نعم، هذا خطأ فادح. يجب أن يصبح التكوين المهني هو المسار الاستراتيجي الأول، وأن يتم ربط برامج التكوين بخصوصيات كل منطقة على حدة لتوفير حلول محلية فعلية ودمج هؤلاء الشباب في النسيج الاقتصادي.
من المثير للاهتمام رؤية دولة تستثمر في هندسة طاقاتها البشرية، لكن هذا الاستثمار كما توضح المصادر يمتد أيضا إلى بناء الهوية الثقافية،
لأن هؤلاء الشباب يحتاجون في النهاية إلى فضاءات تشكل وعيهم وإبداعهم. وهذا ينقلنا إلى حدث استثنائي، الافتتاح الرسمي للمسرح الملكي بالرباط. ونحن هنا لا نتحدث عن مجرد قاعة عروض
إطلاقاً، نحن نتحدث عن تجسيد فعلي لمفهوم القوة الناعمة.
تفاصيل هذا المسرح مذهلة. نتحدث عن مساحة 25,000 متر مربع وتصميم انسيابي أبيض يبدو وكأنه منحوتة من المستقبل،
وهو من إبداع المهندسة المعمارية الراحلة زها حديد. نعم، زها حديد. القاعة الكبرى وحدها تتسع ل1800 مقعد. حفل الافتتاح كان رسالة بحد ذاته بحضور الأميرات لالا خديجة، لالا مريم، ولالا حسناء، إلى جانب السيدة الأولى لفرنسا بريجيت ماكرون. والمبهر أن العرض الافتتاحي لم يكن مجرد استنساخ للفن الغربي.
صحيح، كان هناك دمج ذكي جدا.
بالضبط، دمج بين التراث العربي الأندلسي والفنون المعاصرة والأوبرا بمشاركة الأوركسترا الفيلهارمونية المغربية والسيمفونية الملكية وأسماء لامعة مثل مروان بن عبدالله، سمير القادري، وإدريس المالومي. كيف يمكن لمبنى بهذا الحجم والتصميم أن يغير من سيكولوجية المدينة برأيك؟
دعنا ننظر إلى الآلية التي تعمل بها العمارة كأداة دبلوماسية وثقافية. العمارة ليست مجرد جدران، إنها إعلان نوايا.
إعلان نوايا، عبارة قوية.
نعم، عندما تضع مبنىً بهذا التصميم المستقبلي المذهل على ضفاف نهر أبي رقراق، فأنت لا تختاره عبثاً. الموقع استراتيجي جداً.
كيف ذلك؟
إنه يقع بالقرب من صومعة حسان، التي تمثل الجذور والتاريخ العريق، ويجاور برج محمد السادس الحديث الذي يمثل الطموح المادي والاقتصادي. المسرح الملكي يأتي في المنتصف كجسر ثقافي بينهما.
فهمت، كأنه يربط الماضي بالمستقبل.
بالضبط، هذا التموقع يخلق توازنا بصريا وثقافي، يخبر كل من يمشي في شوارع العاصمة أن هذه المدينة متصالحة مع ماضيها، لكنها لا تعيش فيه، بل تتجه بثبات نحو لغة العصر.
إنه إبراز مبهر للقوة الثقافية والاستقرار، لكن عرض هذه القوة الثقافية وهذا الجمال المعماري لا يعني شيئاً إذا كانت البنية التحتية المادية غير محمية. وهنا ننتقل إلى مفهوم الحماية الشاملة،
وهو مفهوم أوسع بكثير مما يعتقده البعض.
صحيح، في العادة عندما نسمع عن خطط أمنية نتخيل دبابات وحرس حدود، لكن المثير للاهتمام في المقالات أن وزارة الانتقال الطاقي خصصت 135 مليون سنتيم لتحيين المخطط الوطني الاستعجالي لمكافحة التلوث البحري العرضي،
وتحديداً تسرب المحروقات على السواحل الأطلسية والمتوسطية.
بالضبط، وهنا أتساءل لماذا يعتبر هذا أمناً؟ يعني عندما أسمع كلمة أمن أفكر فوراً في السلاح، لكن تخصيص كل هذا المبلغ للاستعداد لتسرب النفطي.
لأن آلية تدمير اقتصاديات الدول قد تغيرت بشكل جذري. تسرب نفطي واحد ضخم على سواحل لا يقتل الأسماك فقط، إنه يشل قطاع الصيد البحري الذي تعتش منه آلاف العائلات.
ويدمر السياحة أيضاً.
100% يدمر السياحة الساحلية لسنوات طويلة. فتخصيص ميزانية استباقية للاستعداد البيئي هو اعتراف صريح بأن الكوارث البيئية هي تهديد وجودي للأمن القومي يعادل التهديدات العسكرية.
منطقي جدا. هذا يقودنا إلى طبقة أخرى من الأمن، وهي الحماية الداخلية. هناك تقرير عن عملية أمنية في وجدة، حيث تمكنت الأجهزة بتنسيق دقيق من تفكيك شبكة تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.
نعم، وتم توقيف 8 أشخاص بينهم شخص أجنبي، وحجز 700 كيلوغرام من مخدر الشيرة ومبالغ مالية ومجوهرات.
أرقام كبيرة.
تفكيك مثل هذه الشبكات يوضح آلية عمل الجريمة العابرة للحدود. هذه ليست مجرد عمليات بيع وشراء محلية بسيطة.
بالضبط،
هذه شبكات دولية معقدة تمتلك موارد ضخمة. الجريمة المنظمة تخترق الاقتصادات المحلية وتغذي الفساد
وتستهدف الشباب أساساً.
بالضبط، تستهدف بشكل مباشر تلك الفئة الهشة من الشباب التي تحدثنا عنها في البداية، فئة النيت.
الطبقة الثالثة من هذه الحماية هي ما نراه في التحديث العسكري. المغرب استلم دفعة من مروحيات أباتشي من طراز IH-46E Guardian. لكن توقفي لحظة هنا، دعيني ألعب دور محامي الشيطان قليلاً.
تفضل.
نحن في عصر الطائرات المسيرة والأسلحة السبرانية والذكاء الاصطناعي. أليست الأباتشي مجرد مروحية تقليدية مزودة بصواريخ؟ ما الذي يجعل هذا الاستلام خبراً محورياً في التقرير؟
هذا التساؤل منطقي جداً. شكل المروحة الخارجي قد يبدو مألوفاً وكأنها من حقبة سابقة، لكن ما بداخلها هو ما يغير قواعد اللعبة تماماً.
تقصدين التكنولوجيا؟
نعم، هذا الطراز بالتحديد لا يعمل كطائرة هجومية منفردة، بل يعمل كجهاز توجيه رقمي طائر. إنها مزودة برادارات وأنظمة استشعار تمكنها من رؤية ساحة المعركة بالكامل.
واو، وتشارك هذه المعلومات؟
بالضبط، توزع هذه البيانات الرقمية في أجزاء من الثانية على القوات البرية والطائرات الأخرى وحتى مراكز القيادة. الأهم من ذلك أن هذه التكنولوجيا تعزز التوافق والعمل المشترك مع حلف الناتو.
إذن الآلية هنا هي الربط الديجيتالي وليس فقط القوة النيرانية.
صحيح، المروحية لم تعد مجرد أداة لإطلاق النار، بل أصبحت عقدة مركزية لجمع وتحليل المعلومات في ساحة المعركة، وهذا يعزز الردع العسكري بشكل هائل.
إذن هذا التكامل بين حماية البيئة والسيطرة الداخلية والردع العسكري المتقدم هو ما يمنح الدولة تلك الثقة للتحرك على المسرح الدولي، وهذا ينقلنا للحديث عن التحركات الجيوسياسية والدبلوماسية الأخيرة المذكورة في المصادر.
نرى شبكة نشطة جداً على عدة أصعدة.
نعم، مثلاً زيارة المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي إلى السويد لتوقيع مذكرة ضد الإرهاب والجريمة السبريانية، بل ومناقشة اقتراح انضمام المغرب للشبكة الأوروبية للبحث عن الأشخاص المبحوث عنهم.
وهذه خطوة تتجاوز التعاون التقليدي بكثير. عندما تدعى للاندماج في شبكات البحث الأوروبية الحساسة، فهذا يعني أن آلياتك الأمنية أصبحت معتمدة وموثوقة على المستوى القاري.
وفي نفس الوقت نرى نشاطاً دبلوماسياً موازياً. وزير الخارجية ناصر بوريطة يوقع مذكرة تفاهم في فيينا لإطلاق حوار استراتيجي مغربي نمساوي.
وهناك أيضاً حسب المقالات اتصال هاتفي لتعزيز العلاقات بين رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد والملك محمد السادس.
كل هذه التحركات تبدو وكأنها نسيج لشبكة أمان دبلوماسية متينة. لكن وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، عندما نلقي نظرة على المشهد الأوسع نجد أن الأمور شديدة التعقيد.
التعقيد سمة العصر في الجيوسياسة.
تماماً. المصادر تشير إلى اجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض ما وصفوه بالتهديدات الإيرانية ودعم سيادة الدول العربية. وفي مكان آخر نرى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن تمديد هدنة أمريكية مع إيران بوساطة باكستانية.
تحديداً عبر رئيس أركان الجيش عاصم منير ورئيس الوزراء شهباز شريف لانتظار مقترح إيراني موحد.
ولكن في تناقض صارخ وفي نفس الوقت تقريباً، تفيد وكالة رويترز بأن إيران احتجزت سفينتين في مضيق هرمز.
نحن هنا يعني أمام مشهد جيوسياسي يعمل بمسارات متعددة في آن واحد، مسار دبلوماسي ومسار تصعيدي على الأرض.
ولنضع هذا في سياق يهم كل من يستمع إلينا الآن، عندما نسمع عن احتجاز سفن في مضيق هرمز قد يبدو الأمر كخبر دولي بعيد لا يخصنا،
لكنه يخص الجميع في الواقع.
بالضبط، هذا المضيق يمر عبره حوالي 20% من استهلاك العالم من النفط. أي تصعيد هناك يعني ارتفاعا مباشرا في تكلفة الوقود في محطات التعبئة لدينا، وزيادة في أسعار السلع الغذائية. وهذا يعيدنا إلى نقطة التكنولوجيا والمراقبة التي قرأنا عنها في البيانات.
تقصد نظام الرادار الجديد؟
نعم، نظام إيريس 10. هذا الرادار يوصف بأنه بديل منخفض التكلفة للأنظمة التي تصل أسعارها إلى 250 ألف دولار. هو يعمل بنطاق 10.5 جيجا هرتز، يغطي 20 كيلومترا،
ويستطيع التمييز بين الطائرات والدرونات والسفن.
تكنولوجيا دقيقة جداً.
ولكن، مهلاً، هل يمكن حقاً لنظام رخيص بين قوسين أن يحل محل الرادارات البحرية العملاقة؟ أليس رادار مثل هذا هو الحل السحري لمراقبة ممرات مثل مضيق هرمز؟ أين الخدعة هنا؟
شوف، لا توجد خدعة أبداً، بل هناك فهم مختلف للفيزياء وللحاجة العسكرية المعاصرة. السر يكمن فيما ذكرته، نطاق 10.5 جيجا هيرتز، وهو ما يعرف بنطاق X-band.
ماذا يعني هذا النطاق عملياً؟
الرادارات العملاقة التي تعمل بترددات منخفضة هي ممتازة لرصد بارجة حربية ضخمة من مسافات بعيدة جداً، لكنها قد تفشل تماماً في رؤية طائرة مسيرة صغيرة تطير على ارتفاع منخفض جداً فوق الأمواج.
لأنها صغيرة ومسطحة.
بالضبط، هنا يأتي دور رادارات X-band، فهي توفر دقة وضوح عالية جداً في أماكن مزدحمة وحيوية مثل مضيق هرمز. أنت لا تبحث فقط عن السفن الكبيرة، بل تحتاج إلى مئات العيون الذكية المنتشرة لتتبع الزوارق السريعة والدرونات الصغيرة.
وهذا يعكس طبيعة التناقض الدولي الذي تكلمنا عنه.
تماماً، التفاوض الدبلوماسي يتم في الغرف المغلقة كما رأينا في الهدنة، بينما على الأرض تنشر رادارات دقيقة ومنخفضة التكلفة لمراقبة الممرات المائية الحيوية والاستعداد لأي مفاجأة.
هذا يوضح بامتياز كيف تعمل الدبلوماسية والتكنولوجيا جنباً إلى جنب. لكن بعيداً عن هذه الحسابات الاستراتيجية المعقدة، البيانات التي أمامنا في مجلة لودج تحمل مقتطفات وتناقضات عجيبة حول الأولويات البشرية.
الأولويات البشرية دائماً ما تكون مليئة بالمفارقات.
دعيني أضع بعض الأخبار بجانب بعضها البعض كما وردت. من جهة، هناك تحضيرات للملتقى الدولي للفلاحة سيام 2026 في مكناس.
ندوة رفيعة المستوى حول الإنتاج الحيواني وتحول النظم الغذائية.
نعم، أي كيف سنطعم شعومنا في ظل التغير المناخي. وهناك أيضاً منتدى اقتصادي مغربي سويسري في زيوريخ للبحث عن الاستثمارات.
أخبار جادة ومصيرية.
ولكن من جهة أخرى، نجد خبراً عن إعادة بيع تذكرة واحدة لنهائي كأس العالم بمبلغ 2,300,000 دولار.
رقم فلكي.
إضافة إلى ذلك، نرى حوادث مأساوية وتحديات يومية. حادث اصطدام قطارين في الدنمارك أوقع إصابات. تحذيرات من الأرصاد الجوية عن رياح قوية وزخات رعدية في المغرب، وحتى حكم بالسجن في قضية محزنة لوفاة رضيعة بحضانة في طنجة.
هذه هي دولة الحياة بأفراحها ومآسيها.
لكن أليس من الجنون، وأطرح هذا كسؤال فلسفي ساخر نوعاً ما، أليس من الجنون أن يجتمع قادة وخبراء العالم في مكناس لحل أزمة الغذاء الأساسية التي تهدد بقاءنا، بينما يوجد شخص ما على هذا الكوكب مستعد لدفع 2,300,000 دولار ليجلس 90 دقيقة يشاهد كرة قدم؟
يغضى هي ذروة الترفيه، وندرة الحدث ترفع قيمته بشكل خيالي للبعض.
لكنه يظل تناقضاً صارخاً.
أكيد، التناقض الذي تطرحه يضع إصبعنا على الجرح. نحن ننفق ثروات طائلة على اللحظة، على الترفيه، لكن العمل الشاق والممل الذي يناقش في ملتقيات الفلاحة هو ما يضمن لنا البقاء على قيد الحياة لنتمكن من الاستمتاع بتلك اللحظة ونلعب كرة القدم من الأساس.
صحيح.
ناهيك عن التحذيرات الجوية التي تذكرنا دائماً بأننا رغم كل هذا التطور والتكنولوجيا لا نزال تحت رحمة الطبيعة وتقلباتها.
إذن ما الذي نستخلصه من كل هذه الخيوط المتشابكة اليوم؟ لقد بدأنا برقم مقلق، 2,900,000 شاب خارج منظومة الإنتاج، وهم محركنا الذي نحتاج بشدة لإصلاحه ودمجه. وانتقلنا لنرى كيف نعبر عن هويتنا وطموحنا من خلال تحف معمارية كالمسرح الملكي بالرباط.
مسار طويل من الأفكار.
نعم، ورأينا آليات الدولة في حماية هذه المكتسبات، بدءاً من الاستعداد البيئي للتسربات النفطية، مروراً بمكافحة الجريمة المنظمة، وصولاً إلى تحويل مروحيات الأباتشي إلى شبكات بيانات طائرة. وتابعنا كيف أن هذا الاستقرار يجعلنا لاعباً أساسياً في الدبلوماسية الدولية وسط عالم تغلي فيه الممرات المائية كمضيق هرمز. وفي النهاية اصطدمنا بعبثية الأولويات البشرية بين تأمين الغذاء ودفع ملايين الدولارات لتذكرة مباراة.
ما يستوقفني حقاً كخلاصة لكل ما ناقشناه في هذا الغوص المعرفي هو هذا التباين التكنولوجي والاجتماعي. نحن نتحدث عن عالم يمتلك عقولاً قادرة على ابتكار رادار مثل إيريس 10.
رادار مذهل فعلاً.
رادار يمكن تتبع طائرة مسيرة بحجم طائر على بعد 20 كيلومتراً ويميزها بدقة بالغة. ونمتلك مروحيات قادرة على ربط كل جندي في ساحة المعركة رقمياً في أجزاء من الثانية. ومع ذلك نجد أنفسنا نفتقر إلى الآلية الدقيقة أو ربما الإرادة لتتبع ودمج قرابة 3 ملايين شاب في الدورة الاقتصادية والتعليمية.
يا لها من مفارقة!
الفكرة التي يجب أن نتركها للمستمعين ليتأملوا فيها هي: هل سيمتلك المستقبل من يستطيع اختراع أدق تكنولوجيا المراقبة والتسليح، أم من ينجح في هندسة مجتمع لا يترك فيه أي إنسان على الهامش؟
واو! هذا سؤال عميق جداً يعيد تعريف معنى التقدم، ويجعلنا ننظر إلى كل تلك الإنجازات التقنية والمعمارية بعين مختلفة تماماً. شكراً لكل من استمع إلينا ورافقنا في هذه الرحلة الممتعة في المصادر. وتذكروا، الهدف من استكشاف هذه المواضيع ليس الوصول إلى إجابات نهائية معلبة، بل فهم الآليات التي تحرك عالمنا لكي نتمكن من طرح أسئلة جديدة أكثر عمقاً ودقة. إلى اللقاء.